إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والحديث يتناول حكمين: الحلف هو المعاقدة والمعاهدة على التناصر والتعاون والتناصر، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام أي لا تحالف ولا تعاقد على نصرة الظالم، ولا على منع الحق، ولا على التحدث فريقا على فريق، فينهى عن أن تتحذر فرقةٌ عن المسلمين بمبادئ وقواعد تخالف قواعد الإسلام. ثم قال: وأيما حلف أي معاهدة كان في الجاهلية أي وقع قبل الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة، وهذا إقرار بحزب الله تعالى، أي بالمعاقدة على الخير، بالتعاون على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. فكل حلف وقع في الجاهلية على سبيل الخير والمناصحة فقد أتى الإسلام بأفضل منه، بخير منه، فكل الخير كان في الإسلام، والجاهلية تضمنت خيرا، فأي خير كان في الجاهلية فقد أتى الإسلام بأعظم منه. في الجاهلية مظالم وشركيات ومفاسد، كما قال جعفر رضي الله عنه: كنا أهل جاهلية نأكل الحرام ونعبد الأوثان ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله نبيا منا نعرف نسبه وصدقه، فأمرنا بعبادة الله وبصلة الأرحام وبترك الأوثان. فالجاهلية عمياء صماء، لكن وقعت أحلاف في الجاهلية على نصرة الضعيف، أشهرها حلف المطيبين، وبعده حلف الفضول، حلفان وقع أحدهما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حلف المطيرين، والثاني حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلف المطيرين اجتمعت قبائل في قريش، اجتمعت بنو مناف وبنو عبد شمس ونوفل وهاشم، واتفقوا على أن يمنعوا بني عبد الدار السقاية والرفادة والحجابة، والذي أعطاهم إياها قصي بن كلاب. بعض الامتيازات كانت لبني عبد الدار، فبنو عبد مناف أبوا ذلك وقالوا لا حق لهم فيها. فاجتمعت بنو عبد مناف عند الكعبة وتحالفوا 8 قبائل على أن ينصر بعضهم بعضا، ولا يسلم بعضهم إلى غيرهم ما بل بحر صوفا. واجتمعت بنو عبد الدار في حلف آخر وتعاهدوا على ألا يسلم بعضهم إلى غيرهم ما بل بحر صوفا. واجتمع الفريقان بحلفين متعارضين، فلما استمر على ذلك كادت أن تقع الحرب بين الحلفين، فتناصحوا وتعاونوا على ترك الحرب وعلى الولاء، وأن يسلكوا الأمر كما كان عليه قصي بن كلاب، فاجتمعوا على التعاون وبقي الحال كما هو عليه. ومرت أزمنة وأحقاب من الزمان، وبعد ذلك أتى رجل من زبيد ببضاعة وباعها للعاص بن وائل، فجحده العاص وأبى أن يسلمه حقه، فصعد الرجل على جبل أبي قبيس ونادى على قريش ونادى على الأحلاف وقال: إن الحرام لا يجيب ظالما، وقد استخلفت بكم فلم أجد ناصحا ولا معاونا، فاستغاث بالناس وبرب الكعبة، فاجتمع قريش في بيت الله الحرام وتعاقدوا وتعاهدوا على نصرة المظلوم. وقيل اجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان، وحضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على جنب واحد، ألا وهو أن ينصروا المظلوم من مكة ومن غيرها. ثم أخذوا حق الرجل من العاص بن وائل، وكان يسمى حلف الفضول، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا ما أحب أن يكون لي حمرا نعم وأني أنفث. وفي رواية قال: ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. حلفا على نصرة المظلوم، على رد المظالم إلى أصحابها. فوقع ذلك في عهد المصطفى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. تدبر معي، وقعت أنواع من الأحزاب في الجاهلية، بعضها كان على خير وأكثرها كان على الشر. فمعنى قوله لا حلف في الإسلام أي بقواعد وأصول ومبادئ تخالف مبادئ الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فلماذا قال لا حلف في الإسلام؟ لأن معظم الأحزاب إذا قامت تقوم على قواعد تخالف قواعد الإسلام، تحزب فريقا ضد جماعة المسلمين، تخصص جماعة من الناس ضد جماعات من المسلمين. والافتراء أعظم مصيبة في الأمة، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تختلف كلمة المسلمين، أن يتحولوا فرقا وشيعا وأحزابا يطعن بعضهم في بعض، فنهى عن قيام الأحزاب إلا ما كان موافقا مبينا واضحا لا خلاف فيه ولا تعارض بينه وبين ظاهر الكتاب والسنة. فإن الاختلاف داء عضال أعظم أمراض الأمة اليوم، اختلاف المسلمين، تنازع العباد، اختلافنا شيعا وأحزابا، إنها سنة فرعونية أنبتها فرعون في مصر، سنة التحزب والاختلاف والشقاق، كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، تدبر معي، جعل أهلها شيعا أحزابا فرقا جماعات متنازعة ومتناحرة ومتنافرة، يطعن بعضهم في بعض، يسب بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، وهذا أعظم بلاء، بلاء المسلمين من افتراقهم شيعا وأحزابا أشد علينا من قتال الأمريكان بلادنا، من دخول اليهود بلادنا، لأن اليهود عدو ظاهر، فتجتمع القلوب على محاربته، على جهاده، أما اختلافنا فكل يرى أن الحق معه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها، يعني ببلاء، زلزال، طوفان، إعصار، فأعطانيها، أي فأجاب دعوتي، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستغفرهم، فأعطانيها، أي عدوا خارجيا غير مسلم يقاتل المسلمين، فأجابنيها، فلم تسلط دولة كافرة على دول الإسلام وتستغفر المسلمين كافة، حتى قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي حتى يقتل بعضهم بعضا من الاختلاف، من التنازع، من الشقاق، من الافتراق. اخوتي، ان الاختلاف في الفكر والقول والتعبير سنة قدرية، وليس كل اختلاف شر، ولا كل خلاف يذم، فالخلاف قد يكون حقا وقد يكون باطلا، لكن المسلمين اليوم لم يفقهوا فقه الخلاف، لم يعتبروا أصول الخلاف، فاعتبروا كل اختلاف بين فريقين أو بين جماعتين لا بد أن يترتب عليه شقاق وتدابر وقطيعة وتنافر، وهذا عيب باطل. فإن الله عز وجل لما خلق العباد خلقنا متدينين مختلفين في عقولنا، في أفكارنا، في طبيعتنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، خلاف قائم في اللسان، في البطن، في العقل، في الوجدان، في التفكير، فبعض الناس طيب وبعض الناس خبيث، بعض الناس يسأل عن الخير والبعض يسأل عن الشر، بعض الناس متشدد وآخر متراخٍ، فالخلاف قائم حتى في أصل النشأة والتكوين، لأن الله عز وجل لما خلق العباد قبض قبضة من سائر الأرض، أي من كل بقعة في الكرة الأرضية، قبضة من إفريقيا وقبضة من آسيا وقبضة من أمريكا، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، فأتى الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك، وأتى الطيب والقبيح والسهل والحسن، ودون ذلك الخلاف قائم في أصل الطبيعة، فلا بد أن يترتب عليه افتراق في القول، افتراق في الاجتهاد، افتراق في التعبير، افتراق في آلات القول، وهذا أمر لا بد منه. إن الزرع يسقى بماء واحد، ولكن ترى افتراقا في طعمه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا اختلاف قائم. فأنت خلقت من ماء مهين، لكن هل كان الماء مستويا؟ هل كل الماء كغيره؟ الخلاف كبير وقائم، وإزالة الخلاف أمر مستقيم، فهو قائم حتى تقوم الساعة. دلالة الشرع مختلفة، فالشرع منه ما هو أحكام ظاهرة، ومنه أحكام خفية، منه أحكام مؤولة وأحكام لا تحتمل التأويل، منه ما كان على الحقيقة ومنه ما كان على المجاز. لذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تدبر معي، ليست كل آيات القرآن يفهمها الناس جميعا، يفهم بعضها العلماء وبعضها يغلق على بعض العلماء. لذلك ترى الخلاف وقع حتى بين الأنبياء في قضايا اجتهادية وسعة العلماء، فأمر الاجتهاد ليس مع فريق يقين على قوله، إنما يقول الظاهر من الكلام، الغالب على الظن، وليس مع كل قول يقين أن الحق معه وليس مع غيره. الله عز وجل ذكر لنا اختلافا بين الملائكة، وقع الخلاف بين الملائكة في قضايا اجتهادية، ولم ينكر رب العزة على فريق من الملائكة قولهم. قال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. اختصام في الملأ الأعلى، أي خلاف وقع بين الملائكة، فريق يقول قول وفريق قول آخر. رب العزة يسأل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في أي شيء يختلفون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الكفارات والدرجات. فقال رب العزة: وما الكفارات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. ثلاثة أعمال كفارات الذنوب. فقال الله: وما الدرجات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ثلاثة كفارات وثلاثة درجات، كما يقول أهل التصوف أو أهل السلوك: التصفية ثم التخلية، صف نفسك من الذنب ثم ارفع الدرجات بالأعمال الصالحة. لما مات الرجل وقد قتل 100 نفس وفعل من الذنوب كالجبال، فقبضه الله عز وجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختلاف مع من؟ مع الملائكة. وكل فريق له دليل. تقول ملائكة الرحمة أتانا جائدا، وتقول ملائكة العذاب لم يصنع خيرا قط، كل مجتهد، ولم يعنف رب العزة فريقا من الملائكة، كل له وجه من الحق وجه من الصواب. فأمر الله عز وجل بجسده أن يقترب من أرض الطاعة شبرا واحدا، وقال للملائكة المتنازعين قيسوا ما بين المسافتين فإلى أيهما أقرب فأكلوه إياها، فقاسوا ما بين المسافتين فإذا هو أقرب إلى أرض الطاعة شبرا واحدا فدخل الجنة بشبر واحد. اطرق من دار الشقاء إلى دار النعيم. تدبر معي، خلاف حتى بين الأنبياء. جلست امرأتان ومعهما ابناهما، كل واحدة قاعدة معها ابنها، فات الذئب فأخذ بابن إحداهما فاقتضمتا إلى داود بمن يقضي ولمن يقوم الولد، ولد ناس ولد عايش، ابن من هذا؟ فقضى داود عليه السلام أن الولد للمرأة الكبرى الكبيرة، فخرجتا على سليمان وقصدا ما جرى لهما، فقال سليمان صلى الله عليه وسلم هاتوا سكين أشقه بينكما نصفين حد، فمن يقبل هذا الحل؟ إن أم الولد لن تقبل بهذا الحل. فقالت صغرى يرحمك الله هو ابنها مش عايزاه حتى لا يقتل. فقضى سليمان عليه السلام أن الولد للصغرى وليس للكبرى، اختلاف وقع بينهما كما قال تعالى في قضية أخرى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. بعض العباد قد لا يعقل قد لا يفهم، فليس كل خلاف يترتب عليه طعن أو همز أو غمز للعلماء وإسقاط لرموز الأمة بقول قال. تدبر معي حتى نبقى فقه الخلاف. لذا قال العلماء إن اختلاف الأمة لن يخرج عن ثلاثة أصول. الأصل الأول اختلاف مذموم، منشأه هوى النفس، ظلم العباد، البغي بين العباد فيخالفني لهواه أو لمظالمه أو لمآرده، كما قص رب العزة علينا وصف اليهود. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أبدله الله نبيا، ومع ذلك لم يقبلوا كل نبي. يأتي نبي فيعترض عليه فيقول تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فيردون دعوة النبي لأنها خالفت الهوى. تأثر اختلاف الناس منشأه بغي أو هوى في النفس أو ضلال في القلب. النوع الثاني خلاف سيبقى إلى قيام الساعة، اختلاف أهل التوحيد والإشراك، اختلاف أهل السنة والبدعة، اختلاف أهل الطاعة والمعصية. لا يجوز أن يتميع الناس، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يجوز أن يساوى كتاب الله مع صليب النصارى، لا يجوز. لا يرضى عنها رب العالمين. يحرم علينا أن نتفق على أصول اعتقادية فاسدة. الله تعالى نهى نبيا قال لك ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو ملت عن اعتقادك فيميلون معك. فعرضوا عليه أن يعبد إلههم يوما ويعبدون إلهه يوما، وأبى رب العزة ذلك، بل إن الله نهى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله قولا لم يشرعه رب العزة، فيقول له محذرا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي قال علينا ما لم نقل. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي أخذنا قوله باليمين ثم قطعنا عروقه وأهلكنا، وإن كان أفضل الخلق عندي، لكن لا يحق لعبد أن يتقول على الله ما لم يقل، أو يشرع من الناس ما لم يشرعه رب العزة. الخلاف الثالث هو الخلاف السائغ الذي وزع العلماء. قال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: لقد نفعنا الله باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعمل العامل عملا إلا وجدنا سعة من اختلافهم. وهذا في القضايا العملية، في القضايا الفقهية، في القضايا التي تحتمل قولين، في الخلاف السائغ بين العلماء ليس في أصول الدين ولا قواعد العقيدة، وإنما في فقه، في معاملة، في نازلة، في أمر اجتهادي. والاجتهاد بابه واسع، ولا يجوز أن يضلل المخالف باجتهاده. اختلف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في يوم وفاته، واختلفوا بعد وفاته، وتقاتلوا في زمان علي رضي الله عنه. لكن تدبر معي، حتى مع وقوع القتال بين الصحابة كانت الرحمة ساردة، كان الأمر عزيزا، كان الحق هو مسعاهم. كل فريق متأول، ومع ذلك لا يرى أن غيره على الباطل. لما اجتمع الثوار على عثمان رضي الله عنه، وهذا أصل الفتنة، وبعدها وقع القتال. أضرب لحضراتكم مثالا أبين فيه أن الخلاف مهما عظم لا يجوز بعد الخلاف أن نتراجق بالألفاظ المشينة، أو أن نطعن في علماء الأمة، أو أن نسقط رموز العلم. فالخلاف وقع بين الصحابة حتى وصل إلى القتال. اجتمع الثوار على بيت عثمان رضي الله عنه وأرادوا قلعة، وكانوا شبابا من مصر والعراق والشام وغيرها، ومنع عثمان من الصلاة إلى المسجد، بل من دخول الماء إلى بيته. فدخل عليه عبيد الله ابن عدي بن الخيار وقال له: يا أمير المؤمنين، يصلي بالناس إمام الفتنة. رأس الفتنة من يصلي بما إمام، نعمل إيه؟ نصلي ولا ما نصليش؟ فقال عثمان: إن الصلاة خير ما يصنع الناس، فإن أحسن الناس فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، صل وراء ولا تنزع يدا، صل وراء ولا تخالف، لأن الصلاة حق. هو على باطل في جانب، لكنه على حق في جانب آخر هو الصلاة. دخل ابن عمر على عثمان فقال عثمان له: إن هؤلاء يقولون لي إما أن تخلع نفسك وإما أن تقتل، فقال ابن عمر لعثمان رضي الله عنهما: وإن خلعت نفسك أمقلد أنت؟ فقال عثمان: لا. فقال ابن عمر: والله لا أرى أن تنزع قميصا قمضك الله إياه فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه. فبقي الحال. ثم جمع عثمان الناس وقال: أعزم على كل من كانت لي عليه حق السمع والطاعة إلا نزع سلاحه وجلس في بيته. لماذا؟ عثمان عارف أنه مقتول. صعد الجبل فاهتز الجبل فقال: اضبط احد. قالها صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعلم عثمان بدلائل عدة أنه مقتول، فخاف أن تراق قطرة من الدماء بسببه وهو مقتول. بل أتى عثمان في يوم قتله فرأى رسول الله في المنام يقول له: يا عثمان، إن شئت انتصرت لك، وإن شئت أفطرت عندنا. إن شئت انتصرت لك، أي نصرتك على هؤلاء، وإن شئت أفطرت عندنا، أي أسلمت نفسك فقتلت فدخلت الجنة فجلست معي مكثرا في الجنة. تختار إيه؟ فاختار عثمان أن يصبر وأن يموت ليكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صائما. ثم تصوروا وقتل عثمان رضي الله عنه. وبعدها تنازع معاوية وعلي. يقول معاوية: نقصت من قتلة عثمان ثم نبايع عليا. ويقول علي: المصلحة العظمى في المبايعة ثم في القصاص بعدها. واضطرب الفريقان وكل له وجهة وكل قد تأول، ولا اختلاف بين علي ومعاوية في القصاص من القتلة، لكن الخلاف متى يقتلون وليس الخلاف في أصل قتلهم. وقع القتال بين الصحابة، وقرع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان، ومعهما أم المؤمنين عائشة. لم يخرجوا على علي، وإنما خرجوا للطلب بدم عثمان رضي الله عنه. لكن وقعت الحرب، وقدر الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستقع حرب بين علي وبين غيره، وسيكون بين علي وعائشة شيء كما قال علي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، سيكون بينك وبين عائشة شيء. فقال علي: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إن وقع ذلك فارددها إلى مأمنها، رجعها معززة مكرمة ولا تهان أم المؤمنين. وقع القتال. ثم نشبت الحرب بين طلحة والزبير وبين علي. حاول الفريقان منع المعركة فلم يستطيعوا. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. نادى طلحة وقال: استنفذوا، لا تربعوا سيفا، فلم يسمعوا. نادى الزبير فلم يسمعوا. نادى علي فلم يسمعوا. قتل طلحة وقتل الزبير وعثر جمل عائشة رضي الله عنها بعد المعركة. حتى نتعلم ما الذي جرى. علي يمشي بين الصفوف ويرى قتلى، فرأى طلحة بن عبيد الله قتل والتراب عليه، فأجلس ومسح التراب من على وجهه وقال له: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجددا تحت نجوم السماء، يا ليتني مت قبلها بعشرين سنة. عزيز أن قتل طلحة بهذه المعركة دخل ابن جرموز قاتل ابن الزبير قاتل الزبير على علي رضي الله عنه وفرحان بيقول له ابتلت سيف الزبير اهو. فنظر علي الى السيف وبكى ثم قال لطالما فرج هذا السيف الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي لابن جرموز بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما خرج قال علي لحرسه أما هذا فلا يدخل علي بعد اليوم. شعرت وشه. فدخل عمران بن طلحة على علي بعد المعركة تدبر مع الخلاف قال لم يطعن واحد في أحد من الصحابة لا من فريق معاوية ولا من فريق علي والوب قد ساد هؤلاء. يدخل عمران بن طلحة وقد قتل بجيش علي فيجلسه ويبنيه ويقول له علي رضي الله عنه إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. تدبر معي إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. هكذا كان الحال. سئل علي عن الذين يقاتلون قالوا له أكفار هؤلاء؟ قال لا. فقيل أمنافقون؟ فقال علي إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقال السائل متعجبا فمن هم؟ فقال علي إخواننا بغوا علينا إخواننا بغوا علينا. تدبر هذا الشخص. لكن الجهلة لا يعلمون مواضع الخلاف. أحد الثوار الذين شاركوا في قتل عثمان بعدما قتل عثمان طاف بالكعبة ثم يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. يا الله ادعوا اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. فقال المسلمين يا عبد الله ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل إني كنت عاهدت الله لئن أمكنني من قتل عثمان لأصفعن أي لأضربنه على وجهه. فلما قتل دخل الناس يصلون عليه فدخلت على هيئة المصلين فلما خلى البيت رفعت الثوب فقطعته على وجهه فيبست يدي فيبست يدي. قال ابن سيرين فرأيت يده كأنها يابسة عوض قد احترق. إذا الصحابة اختلفوا لكنهم لم يسعوا لغسل الخلاف. علموا الدليل أزعموا له سمعوا النص اتبعوه لم يستعملوا قط كلمات مزرية ولا همزا وغمزا وإنما كانوا يستعملون أطائل الكلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف قلوبنا على الحق وأن يجمع كلمتنا على كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. فتى الإسلام إننا اليوم أحوج ما نكون إلى اجتماع الكلمة. إن الله عز وجل جعل نصرة الأمة في آية فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فذكر أسبابا خمسة للنصر على العدو منها عدم النزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف الصلاة ويمسح على المناكب ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تدبر معي، مجرد اختلاف المناكب، واحد طالع لقدام والثاني رجع لورا، قد يترتب عليه اختلاف القلب، الشقاق في الأمة، النزاع بينها. فكيف نختلف في عقائدنا؟ كيف نختلف وقد جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين حق ظاهر؟ فإن اختلف اجتهادنا فكل له وجهة، ولا يحق لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشق صف المسلمين بافتراق الكلمة. فإن الحرب أولها كلام، فالاجتماع أمر ندوي جمعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والافتراق سنة شيطانية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم عليهم دعوتنا للتوحيد، دعوتنا للجماعة، فهم يقولون فرق كتب، فهم يريدون الفرقة لنا حتى يسودوا علينا. وأنتم ترون اليوم بلاد الإسلام تحارب من العدو الخارجي في ليبيا وفي غيرها، فيخشى علينا بافتراقنا أن نضعف، ألا نقوى، أن يدخلنا العدو الخارجي باختلافنا نحن. فإن دولة الإسلام حبلى باختلافها، وربما يتلد الإلحاد يوما إن كان الخلاف قائما، ودول الأرض حبلى وربما يتلد الإسلام يوما باجتماعها. فباختلافها يتولد الإلحاد، وباجتماع الغرب قد يتولد الإسلام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك وفي ساعتنا هذه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد، وأن يجعلنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام حاكمين، وبالإسلام عاملين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم عباد المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قادر على ذلك يا شديد العقاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقول